ومن أسلوب القرآن العجيب استعمال ألفاظ حسية، ألفاظ تدل على أمور حسية للتعبير عن معاني معنوية. كلمة وادي كلمة حسية، مكان بين الجبال والأماكن المرتفعة نسميه وادي، لكن الله سبحانه وتعالى استعمل هذه الكلمة في موطن حسي. يقول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. هل المقصود أن الشعراء يذهبون إلى الوديان يتمشون؟ أبدا، وإنما المقصود أنهم يسيحون في أنواع الفكر وأنواع الحديث وأنواع الكلام، هجاء على مدح على غير، يهيمون في كل وديان الفكر. فعندما تتأمل ذلك ترى التعبير الدقيق، يهيمون في الوديان، يسيحون في الأرض، هذا بالنسبة للرعاة، أما بالنسبة للشعراء فيهيمون في وديان الفكر ويهيمون في وديان اللغة، فيأتون بأصناف الحديث. ومن استعمالات القرآن استعمالات دقيقة مرة أخرى لاستعمال الكلام الذي يدل على أمور حسية للتعبير عن معاني معنوية. اقرأوا قول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. القذف عادة نستعمل الأمور الحسية، الدمغ وهو ختم الدماغ ختم الرأس نستعمل الأمور الحسية، زاهق خلاص الإنسان مات، نستعمل الإنسان الذي فيه حياة. فنجد سبحان الله كيف يستعمل الله عز وجل كأنها معركة، معركة يصورها بكلمات قليلة: نقذف بالحق على الباطل، حق ينطلق، حق كأنه صار جسد، حق ينطلق فيصيب الباطل في رأسه فيدمغه فتخرج روح الباطل فإذا هو زاهق. أي تصوير عجيب هذا لاستعمال، شوفوا لما ما قال الحق يثبت بطلان الباطل، كلام بشر هذا الذي نقوله، لكن تصوير القرآن كأنها معركة بين الحق والباطل، والحق انتصاره فيها ساحق بالضربة القاضية على الرأس. بل نقذف بالحق فينطلق الحق كأنه كرة شديدة القوة قذيفة على الباطل فيدمغه بالرأس تصيبه فإذا هو زاهق. سبحان الله، أي وصف عجيب هذا للقرآن، كيف يصف معركة الحق والباطل في كلمات معدودة. بل اقرأوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. أفرغ، يفرغ يعني صب، لكن ببساطة بسلاسة، ما هو بخشونة وبشدة، وإنما الصب بسلاسة ونعومة، ومعها معنى آخر وهو أن يملأ الفراغ. أفرغ يعني املأ فراغنا بالصبر. أفرغت الحليب في الكأس يعني صبيت بهدوء وبلين حتى ملأته. أفرغ علينا صبرا يعني أدخل الصبر بدون شدة برفق ولين حتى تملأنا صبرا. فلما كان الأمر تعامل مع المؤمنين كان تعامل برفق ولين وبكمية تجعلهم يصبرون. قارن هذا بقول الله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. ما أفرغ، وإنما صب العذاب صبا عليهم بلا رحمة. فتأملوا كلمتين لهما نفس المعنى، استعمل هذه مع المؤمنين واستعمل هذه مع الكفار. وانظروا كذلك إلى استعمال القرآن الكريم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى من الطغيان المؤذن بثورة وفوران، طغى نقول طاغية يعني خلاص سيطر وتجبر، كذلك الماء طغى. طغى الماء يعني سيطر على الأرض. وانظروا إلى قول الله تعالى، شوفوا الكلمات ودقتها، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. شوفوا كلمة صرصر كأنها رشاش، صرصر كأن رشاش قاعد ينطلق. سبحان الله، استعمال دقيق. صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. إذن تتابعت صرصر وراء بعضها وراء بعضها، تعطيك معنى الشدة وتعطيك معنى التتابع. فأي استخدام دقيق للألفاظ ليعطي المعاني. وانظروا إلى قول الله تعالى، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. ما قال يذبحون، وإنما قال يذبحون، ليشعرنا بما حدث أولا، ويشعرنا بكثرة ما حدث ثانيا، ويشعرنا بنوع ما حدث ثالثا. ليس ذبح، وإنما تذبيح للأطفال حتى نشعر ببشاعة الجريمة. وانظروا إلى استعمال قول الله تعالى، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم عبوس، المعبس وجهه، المكشر وجهه، متضايق، يوم يعبس. شوف سبحان الله، كلمة تعطى للمعاني الحسية فضربها لمعنى معنوي حتى نتخيل شكل ذلك اليوم، أنه يوم شديد. إلا على المؤمنين فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وانظروا إلى استعمالات اللغة، لغة العرب طبعا. لماذا اختار الله عز وجل القرآن على لغة العرب؟ لأن ما في لغة في العالم فيها من المفردات بقدر مفردات اللغة العربية. إذا رجعنا لأصول الكلمات، مثلا ضرب نجد اشتقاقاتها كثيرة جدا، مضروب وضارب يضرب وسيضرب وضربناهم وضربا، عندنا اشتقاقات كثيرة كل واحدة تعني معنى آخر. بس مقارنة بسيطة في اشتقاقات الكلمات، اللغة العربية تستطيع أن تشتق من الكلمة بحدود 40 اشتقاق، بينما اللغة الإنجليزية الحد الأعلى هو 12 اشتقاق. فإذا رجعت إلى أصول الكلمات الإنجليزية حوالي 20,000 أصل، بينما اللغة العربية أكثر من 50,000 أصل. إذا أخذت 50,000 وضربتها في 40، قارن هذا ب12,000 وتضربها ب20، إذن عندك مجال واسع لاختيار الكلمات. والأعجب من هذا والأجمل أن العرب عندما الله سبحانه وتعالى علمهم لغتهم جعل الكلمات متناسقة مع المعاني، جعل الكلمة متناسقة مع المعنى، واختار الله عز وجل أبرز الكلمات التي تتناسق مع المعاني. خذوا وانظروا في آية نكررها دوما، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لاحظ تكرار حرف الواو والسين في الوسواس وكلمة يوسوس، تكرار. يقول العلماء التكرار يدل على التكرار، تكرار الحروف يدل على تكرار الفعل، فوسواس ويوسوس لا يفعل ذلك مرة واحدة، وإنما يفعل مرات متكررة. فاختار هذه الكلمة، ما قال الذي يهمس في صدور الناس، وإنما قال يوسوس، ليدل على أمرين، أنه أمر خفي تجده بطبيعة الكلمة، يوسوس شيء خفي، ليس يصطرخون، كلمة واضحة جديدة قوية، فرق في الموسيقى الكلمة كما يقولون. وتدل أيضا على التكرار، مثال ثاني على هذا في آية نقرأها دوما: إذا زلزلت الأرض زلزالها. تكرار، لأن الزلزال من طبيعته أن لا يقف في حادث واحد وإنما يتكرر، والكلمة تدل على اهتزاز، زلزل زلزل، بينما وس 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 تجد الفرق. فسبحان الذي أنزل القرآن واختار من لغة العرب ما يدل على المعاني. واقرأوا قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما قال وليطوفوا بالبيت العتيق، قال وليطوفوا. لماذا؟ لأن المطلوب سبع أشواط، لو قال وليطوفوا لكفى شوط واحد، لكن يطوف يدل على التكرار، ما حدث مرة واحدة. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام، لما امرأة العزيز دعت النسوة واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما خرج يوسف كانت كل واحدة معها تفاحة وبيدها سكين تقطع التفاحة، فلما رأينه أكبرنه جمال ليس من جمال البشر، وقلنا حاشا لله. متى قلنا حاشا لله؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. الله سبحانه وتعالى ما قال وقطعن أيديهن، قال وقطعن، يعني قطعنا وقطعنا وقطعنا. تخيل إنسان يقطع السكين إيده وما يشعر، بل يكرر القطع، معناها أنه مشغول بشيء شغله هذا الشيء عن الألم الذي يجده بقطع السكين لليد. ما الذي شغلهن بهذا الانشغال؟ جمال يوسف عليه السلام. هل سمعتم بجمال يشغل امرأة إلى درجة أنها لا تشعر بقطع السكين ليدها وتكرر هذا الفعل؟ فدل كثرة تقطيع الأيدي على درجة جمال يوسف، فأراد الله عز وجل أن يعبر لنا ويصور لنا جمال يوسف المبهر بتقطيع أيدي النسوة. فسبحان الله. وانظروا إلى قول الله تعالى: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مبلغا كبيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه، الله سبحانه وتعالى يبشع لنا هذا الأمر، وكيف تأخذونه، شوفوا يريد أن يبشع لنا أن الإنسان إذا طلق زوجته يأخذ الأموال التي أعطاها إياها، يمنعها حقها، فبشع ذلك، فبين ذلك أولا بكلمة القنطار، كلمة يعني شيء كبير، وبين ذلك قال أتأخذونه بهتانا، والبهتان أكبر الكذب، وإثما مبينا، ما هو فقط إثما وإنما إثما واضحا، أن يأخذ الرجل بعد أن يطلق زوجته يأخذ حقوقها ونفقتها. وكيف تأخذونه، أيضا تبشيع، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بعد العشرة التي كنتم عليها كيف تأخذها، كيف تنكر الجميل وتنكر الوفاء وتنكر العلاقة الطيبة وتنكر الإفضاء وهو كشف الأستار والأسرار. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لاحظ الكلمة غليظة، تدل على الضخامة والفخامة، أن هذا الميثاق، ميثاق الزوجية، لما تقول على سنة الله ورسوله، أنت ارتبطت بعقد ليس كعقود البشر العادية، وإنما عقد غليظ ثقيل لا يسهل قطعه، ميثاق شيء يربط، موثوق، مربط، ما هو مربط بس، تخيل حبل سفينة ومربط، كيف يكون ميثاقا غليظا. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى علاقة الأزواج ببعضهم، حتى يبين لنا قدسية الزواج، قدسية هذه العلاقة الزوجية. سبحان الله، كل الجو يوحي لك بعظمة هذه العلاقة وحرمة مس هذه العلاقة وحرمة الظلم حتى بعد أن تنقطع العلاقة. فجاءت الآيات وجاءت الكلمات وجاء اختيار الألفاظ ليدل على قدسية هذه العلاقة الزوجية. كلام الله عز وجل دقيق، ما تجد كلمة مكان كلمة، ولا تغني كلمة عن كلمة. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني أرى 11 كوكبا، ما قال إني أرى، فورا لما قلتها حسيت أن في شيء غلط. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بينما إبراهيم عليه السلام يقول إني رأيت في المنام أني أذبحك، قال إني أرى في المنام أني أذبحك. أليست نفس المعنى؟ كلاهما رأى رؤيا في المنام، لكن يوسف يقول إني رأيت، وإبراهيم يقول إني أرى. هل هناك فرق؟ طبعا هناك فرق. عندما يقول إني رأيت يعني رأيت مرة واحدة، رأى رؤيا مرة واحدة، لكن من غرابتها وعجبها رأى 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون، فما استطاع أن ينساها، وعرف أن وراءها مغزى، فجاء يستفتي أباه بها. أما إبراهيم عليه السلام فالرؤيا بذبح ابنه تكررت له، إني أرى، ما رأيت، إني أرى وما زلت أرى، تدل على الاستمرار، إني أرى. لأن هنا موقف غريب جدا، نبي يذبح ابنه بدون ذنب، فاحتاج الأمر للتكرار حتى يشار إلى أنها مقصودة وليست أمنية من أماني الشيطان ولا أضغاث أحلام. لا، هذه رؤى الأنبياء حق، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن أنها حق فكررها له عز وجل. ولذلك قال إني أرى ولم يقل إني رأيت. وفي قصة صاحب الجنة، صاحب الجنتين، لما أنكر البعث وكفر بنعمة الله عز وجل فجاءه العقاب، يقول الله عز وجل وأهلك ثمره، لا ما قال وأهلك ثمره، وأفسدنا ثمره، لا، وإنما قال وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أحيط يعني من كل مكان، أحيط من كل مكان، دائرة أحاطت بثمره، فما استطاع أن ينقذ شيئا من هذا الثمر. أحيط بثمره، كأنك ترى دائرة تحيط بهذا الزرع وتأكل تأكل تأكل حتى تأتي إلى وسطه فتنهيه، وترى الناس واقفين حوالين هذه الدائرة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لإيقاف هذا الحريق. أحيط بثمره، كلمة تعني الموقف بالضبط، أنه لا مجال لأن ينجو شيء من هذا الثمر، ولا مجال لأحد أن ينقذ هذا الثمر، لأنه قد أحيط به من كل مكان. حتى الذين منكم يعرف التجويد، يعرف قضية المدود، حتى المدود في موضعها. يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا جميعا للناس، ما قال ما أرسلناك إلا للناس جميعا، وإنما قال وما أرسلناك إلا كافة للناس. حتى المد هنا يوضح أن المسألة عامة وليست محدودة، ليست جميعا فقط، وإنما كافة، كأنك تمسك قلم وتحيط بالكرة الأرضية وتقول إيه حواليها كلها كافة. ما كان لكلمة جميعا أن تغني في هذا الموطن، تغني في مواطن أخرى، لكن في هذا الموطن ما تغني، لأنها تعني كل الخلق، ليس فقط في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإنما في كل زمان، وليس فقط في جزيرة العرب، وإنما لكل الأرض. ف فجاءت كلمة كافة لتستوعب هذه الأرض وتستوعب هذا الزمان جميعاً. قصيرة، ما تشعرك هذا الشعور، بينما كافة بمدها المتقن يعطيك هذا المعنى. وجاء القرآن أيضاً وقد امتلأ بالأحكام وامتلأ بالمعاني، فظن بعض الناس أنه كأن في بعض الأمور ما تستقيم مع بعض آخر، كأن فيها تناقض. تجرأ عليه بعض المستشرقين فقالوه صراحة: أما في نفوس المؤمنين فقد يجدونه لكن لا يرون له تفسيرا فيسكتون ويمرونه، ولا تناقض في القرآن. ولنضرب بعض النماذج حتى توضح هذا الأمر، أن كل ما في القرآن متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه في سورة الأنعام. ويقول في سورة فاطر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك في سورة النجم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ما في إنسان يحمل ذنب غيره. ثم يأتي في سورة العنكبوت فيقول: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. كيف لا يحمل وزرا لأي شخص آخر ثم يقول هنا يحملون أثقال بالإضافة إلى ذنوبهم، يعني ذنوب بالإضافة إلى ذنوبهم. تمييز القرآن عجيب. عندما تتأمل في هذه الآيات تجد أن الحديث عن الفرد الذي يذنب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. لما تحدث عن لا تزر وازرة وزر أخرى في سورة النجم كان الحديث عن الفرد الذي يذنب، لكن عندما ينتقل الإنسان من الذنب إلى الإضلال، عندما لا يكتفي بأن هو يسرق وإنما يعلم الآخرين السرقة، لا يكتفي بأن يشرب الخمر وإنما يشجع الآخرين على شرب الخمر، لا يكتفي بأن يتعاطى المخدرات بل يجعل الآخرين يتعاطونها وأمثال ذلك من الفواحش، فكل ذنب يفعله من علمهم كل ذنب ينتقل إليه هو أيضا. هذه الأثقال أن تأتي متى؟ عندما يضل الإنسان غيره. وجاء توضيح ذلك في قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فلا تناقض، عندما يذنب الإنسان لا يحمل إلا ذنبه، عندما يضل غيره يحمل ذنبه وذنب غيره. وآية أخرى تحدث عنها العلماء، بل آيتين فيها شيء عجيب. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. الحديث عن من؟ عن الوالدين، الأب والأم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم فجأة نسينا الأب. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بدأها بالوالدين وختمها بالوالدين، لكن عندما تحدث عن النعم تحدث فقط عن نعمة الأم على ولدها ولم يتحدث عن نعمة الأب. آية أخرى نفس المعنى نفس الصورة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لماذا تخصيص الأم بينما الآية في بدايتها وفي نهايتها تتحدث عن الوالدين؟ لماذا تخصيص فضل الأم؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويذكرنا بفضل الوالدين، أن فضل الوالدين عظيم، ولذلك بدأت الآية وانتهت بالتأكيد على فضل الوالدين والتوصية بالوالدين والشكر للوالدين. يا شباب المسلمين، الله سبحانه وتعالى يكرر بر الوالدين. لماذا؟ لأن فضل الوالدين عليك عظيم، فضلهما عليك عظيم. لو تأملت في فضل الوالدين ستجد أن فضل الأب متى يأتي، متى يبرز؟ يبرز لما الإنسان يكبر، يكون دور الأب في تعليمه وفي تأديبه وفي الإنفاق عليه، ويشتري له سيارة ويدرسه ويشتري له ملابس. يشعر الإنسان بفضل والده عندما يكبر أكثر مما يشعر بفضل أمه. فضل الأم يتبين أكثر في مرحلة الطفولة، في بالذات في مرحلة الحمل والولادة والرضاعة. لكن من منكم يتذكر هذه الفترة؟ من منكم يتذكر وهو جنين؟ من منكم يتذكر وقد ولد وزفرات أمه به، زفرات أمه به؟ من يتذكرها؟ من يتذكر أمه وهي ترضعه؟ هذا فضل لا يتذكره الإنسان، بينما الفضل بعد ذلك للأم والأب. عندما يكبر الإنسان فضل التربية وفضل الإنفاق وفضل النصيحة بارز واضح، فعندها يعرف الإنسان هذا الفضل فيشترك فيه الأم والأب. لكن الفضل المنسي هو فترة الحمل والولادة والرضاعة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بهذه الفترة المنسية، الفترة التي يغفل عنها الإنسان. ولذلك تجد في الآيتين التذكير بفضل الأبوين والتذكير بفضل الأم في تلك الفترة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله، فصاله يعني رضاعته، إلى أن بلغ الفطام 30 شهرا. الباقي بين الآية الأخرى. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فكلا الوالدين لهما فضل عليك، لكن فضل الأم فضل خاص بالذات في تلك الفترة التي لا يشارك فيها الأب. فتأملوا رحمكم الله، وسبحوا الله عز وجل القدير العليم، والسلام عليكم ورحمة الله.